أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر أحكام المناسك، أحكام الحج، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين المسمى الشرح الممتع على الزاد، وهو شرح ممتع وجميل. وكنا نتكلم عن كثير من شروط وجوب الحج، ثم آخر الدروس التي وقفنا عليها أنواع المناسك. ما هي أنواع المناسك؟ وقلنا إن العلماء رحمهم الله قالوا إن الحج ثلاث أنواع، ما في رابع لها. الحج المناسك ثلاث أنواع، إما إفراد أو قران أو تمتع، ما في رابع لها. فالإنسان إما أن يقول لبيك اللهم حجا، هذا مفرد، وإما أن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، أو عمرة وحجة، وهذا قارن، أو يقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، هذا متمتع، ما في رابع. هذه أقسام المناسك. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن أفضل المناسك. ما هو أفضل المناسك؟ هل هو الأفضل التمتع أو القران أو الإفراد؟ فيه خلاف بين العلماء، لكن المؤلف رحمه الله يقول أفضل المناسك هو التمتع. أفضل المناسك هو التمتع. اقرأ لنا يا عبد العزيز قول الشارح: أفضل الأنساك التمتع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وأفضل الأنساك التمتع، أفادنا رحمه الله أن هناك أنساكا متعددة، لأن الأنساك جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فهنا أنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدها، أو بالحج وحده، أو بهما، لا رابع لهما. وهذا وجه انحصار الأنساك في هذه الثلاثة. فإن أحرم بالعمرة وحدها فمتمتع، ولكن بالشروط التي ستذكر، وبالحج وحده فهو مفرد، وبهما جميعا فهو قارن. ويدل على تنوع الأنساك إلى هذه الأنواع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وقولها بالحج يحمل على أنه بالحج من حيث الأفعال لا من حيث الأحكام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وقيل أحرم بالحج أولا ثم أردفه بالعمرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في صفة القران. وقوله وأفضل الأنساك التمتع، الدليل على هذا: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حين فرغوا من الطواف والسعي أن يحلوا ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، وكان من ساق الهدي في تلك الحجة قلة، وقد حتم الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه، حيث قال حين أكمل السعي: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ورجعه الصحابة في ذلك وقالوا: يا رسول الله، كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج، أي لبينا بالحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به. حتى أوردوا عليه مسألة يستحيا منها، ولكن حملهم ما في نفوسهم على إرادها. قالوا: يا رسول الله، نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، أي من جماع أهله، لأنهم سيحلون الحل كله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يحتم عليهم أن يجعلوها عمرة، فجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يمكن أن يتمتع، لأن من ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد، وحينئذ يتعذر التمتع. ثانيا، لأنه أي التمتع أكثر عملا. ثالثا، لأنه أسهل على المكلف غالبا.
نعم نعم، هنا يعني المؤلف رحمه الله أفادنا أن الأنساك ثلاثة عرفناها: تمتع وإفراد وقران. ما هو الدليل على أن الأنساك ثلاثة فقط؟ يسألك إنسان يقول: ما هو الدليل؟ لأن نحن يا إخوان لا بد أن نفعل فعل في العبادات خاصة، لا بد أن يكون بدليل. ما هو الدليل على أن الأنساك إفراد وقران وتمتع فقط؟ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج لبيك اللهم حجا، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قولها بالحج الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارن، ما فيه شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارن، لأنه ساق الهدي. ولذلك إذا ساق الهدي واحد منا، جاء اشترى الخروف من الميقات أو اشتراه من عرفة وجاء به معه، هذا نسميه قارن، الذي يسوق الهدي قارن الحج والعمرة، يعني يأتي يطوف ويسعى لكن لا يحل من إحرامه ليوم العيد، هذا هو القارن، يذبح هدي في منى ويحل في منى. أما المتمتع فهو يأخذ العمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويحل من إحرامه ويبقى حلال في مكة. فهنا أم المؤمنين بيّنت أن الصحابة الذين جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثة أنواع: منهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة. هذا هو الدليل على أن أنواع الأنساك ثلاثة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لكن المؤلف هنا يقول: أفضل الأنساك التمتع، ما هو دليله؟ ما هو دليل أن أفضل الأنساك التمتع؟ يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابة في حجة الوداع، لما جاءوا طافوا وسعوا قال لهم: اجعلوها عمرة. قال للصحابة: اجعلوها عمرة. لكن هو جعلها عمرة ولا لا الرسول؟ لا، كلهم الرسول والصحابة طافوا وسعوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الذين لم يسوقوا هدي، وعددهم قليل، الذين ساقوا الهدي عددهم قليل لأنهم كانوا فقراء، لكن الذين ساقوا الهدي عددهم قليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو والصحابة كلهم جاءوا هنا وطافوا وسعوا. فلما انتهوا من السعي قال الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة: اجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، نحن لبينا بالحج، نحن قلنا لبيك اللهم حجا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوها عمرة، افعلوا ما آمركم به. حتى غضب الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم لأنهم تأخروا قليلا، تأخر يريدون الحج لا يريدون عمرة، ما يريدون الراحة، يريدون التعب، يحبون التعب في طاعة الله عز وجل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد لهم الراحة، فقال: اجعلوها عمرة، يعني قصروا من رؤوسكم
والتقصير هنا أفضل يا إخوان، التقصير للمتمتع أفضل لأنه يوفر شعره للحج، يحلقه في الحج. فهذا الدليل الأول، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم هذا عمرة، فسخوا الحج وجعلوه عمرة وبقوا محلين في مكة. الإنسان يأكل ويشرب ويتطيب ويلبس ثيابه ويجامع زوجته، كل شيء حل الحل كله. ثم لما جاء يوم الثامن أحرموا بالحج كأنهم من أهل مكة. فهذا الدليل الأول، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويكونوا محلين بعد العمرة. والأمر الدليل الثاني، أن التمتع أكثر عمل، التمتع أكثر عمل، لأن الإنسان يأتي بعمرة كاملة، يحرم من الميقات، يطوف ويسعى ويقصر ويلبس ثياب، هذا عمل كامل، عمرة كاملة. ثم يبقى يصلي في الحرم مدة ربما تكون طويلة ربما تكون قصيرة، وهذا أيضا أكثر عمل وفيه أجر. وأيضا يوم الثامن يحرم بحج كامل، فالتمتع عمرة كاملة وحج كامل. وأيضا التمتع أسهل على المكلف، ما في تعب، لأنه يحرم ويأخذ العمرة ويحل من إحرامه. لكن المفرد لو أحرم في شهر شوال يبقى محرم إلى يوم العيد، لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد. القارن مثله، يعني يبقى بإحرامه حتى يوم العيد. ولذا التمتع هو أسهل على المكلف غالبا. ولذا استدل الحنابلة رحمهم الله على أن التمتع أفضل بهذه الأدلة. لكن التمتع يعني فسخ الحج إلى العمرة، هل هو الأفضل وإلا واجب؟ فيه خلاف بعض العلماء، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه يقول إن الإنسان إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج طاف وسعى قلنا له يجب عليك أن تجعلها عمرة. يقول أنا أتيت أريد الحج، يقول يجب عليك أن تجعلها عمرة. ما هو دليل ابن عباس؟ ما هو دليل ابن عباس رضي الله عنه أن هذا العمل واجب ليس أفضل؟ نحن نقول الجمهور من العلماء يقولون أفضل لك، التمتع أفضل، لكن ابن عباس يقول لا ما هو أفضل، إنما هو واجب عليك، أفضل وأوجب. يعني أنك إذا أتيت في أشهر الحج وطفت وسعيت لابد أن تجعلها عمرة، قصر وكن متمتع. لأن ابن عباس رضي الله عنه يستدل بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة. وأيضا ابن قيم الجوزية، ابن القيم رحمه الله، خالف ابن تيمية رحمه الله، وأخذ برأي ابن عباس، كان يميل إلى رأي ابن عباس ويرى أن فسخ الحج إلى العمرة هنا واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجبه على الصحابة رضوان الله عليهم. لكن ابن تيمية يقول لا، ليس بواجب. ابن تيمية رحمه الله يقول ليس بواجب. طيب ما هو؟ هل أنت يا ابن تيمية مع الجمهور تقول إنه أفضل، التمتع أفضل؟ قال كل بحسبه، قد يكون الإفراد أفضل، قد يكون القران أفضل، قد يكون التمتع أفضل، كل شيء بحسبه. يعني الإنسان يمكن أن يأتي بحجة كاملة من بلاده فيكون هذا أفضل، قد يأتي بعمرة كاملة قد يكون هذا أفضل. ولذا ابن تيمية رحمه الله يقول هذا ليس بواجب. الجمهور يقولون ليس بواجب ولكنه أفضل. لكن ما هو قولهم في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب، يقولون إن هذا الوجوب على الصحابة فقط، هذا الوجوب على الصحابة فقط وليس على الأمة، لأنه لو كان واجبا على الأمة كلها ما خالف أبو بكر وما خالف عمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام دائما معه، ويعرفون أقواله ويعرفون أفعاله، فلا يمكن أن يخالفاه. ولذا يقولون إن هذا ليس واجبا، وإنما هو أفضل. وأيضا يستدلون بسؤال أبي ذر رضي الله عنه، هل هذا لكم خاصة، يسألون أبا ذر هل هذا لكم خاصة أو للأمة، قال هذا لنا خاصة، فدل ذلك على أن الوجوب كان خاصا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقولون وجوب الفسخ إنما هو في ذلك العام الذي واجههم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما بعد ذلك فليس بواجب. لكن المذهب عند الحنابلة ما هو؟ التمتع أفضل مطلقا، التمتع أفضل مطلقا، حتى الذي يسوق الهدي يقولون المتمتع أفضل له، لكن الصواب أن الذي يسوق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، الذي يسوق الهدي لا يمكنه أن يتمتع، لأنه لا يحل إحرامه إلا يوم العيد، فلا يمكن أن يتمتع. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نقول إن التمتع أفضل مطلقا، ولا نقول القران أفضل مطلقا، ولا الإفراد أفضل مطلقا، لكنه يقول من ساق الهدي فالأفضل له القران. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، وهذا قول راجح. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قارنا، ولا يختار الله عز وجل لرسوله إلا الأفضل. ولذا نقول إن الذي يسوق الهدي القران في حقه أفضل، أولا لأنه ما يمكن أن يتمتع، لأن التمتع في حقه متعذر، كيف يتمتع وهو لم يحل من إحرامه إلا يوم العيد؟ ولذا نقول إنه القارن التمتع في حقه متعذر. وأيضا القران مع سوق الهدي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا إذا سقت الهدي اشتريت الخروف وأتيت به معك فالقران لك أفضل، ولكنك ستبقى مدة من الزمن بإحرامك، لا تحل مع المتمتعين، وإنما تبقى بإحرامك إلى يوم العيد. وأيضا القران فيه فائدة يا إخوان، وخاصة في الدول البعيدة، الناس الذين يأتون من مسافات بعيدة، لأنه يجمع بين الحج والعمرة، يجمع بين الحج والعمرة في فعل واحد، الإفراد والقران أفعالها واحدة ما تتغير، إنما القران يذبح هدي هو هذا الزائد، وأما غيره فلا. ولذا القارن يأتي بنسكين حج وعمرة، فصار القران لمن ساق الهدي أفضل لهذه الأوجه. ابن تيمية رحمه الله أيضا يأتينا بآراء جميلة جدا رحمه الله تعالى. هو ابن تيمية ساكن في الشام، ولكنه عالم من العلماء، يخبرنا بالأحكام الفقهية. يقول: الإنسان إذا كان قد اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي، ما هي أشهر الحج؟ هل تذكر أشهر الحج؟ شوال، القعدة، عشر من ذي الحجة، أو الحجة كامل. على رأي الإمام مالك شهر الحجة كاملا، هذه أشهر الحج: شوال، القعدة، الحجة. ابن تيمية يقول: إذا اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي، ما هو الأفضل له؟ الإفراد. إذا كان قبل أشهر الحج الأفضل له الإفراد، يعني مثلا جاء في شهر رمضان، جاء في شهر رمضان بعمرة، نقول له الأفضل لك ما دام أنك تجلس في مكة الأفضل لك الإفراد، إذا جاء الحج أحرم من مكة. فهنا يقول إذا اعتمر قبل أشهر الحج ولم يسق الهدي فالأفضل له الإفراد، سواء اعتمر قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى حج، أو اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم عاد إلى مكة، حتى إنه قال إن هذا باتفاق الأئمة، أي أن الأفضل الإفراد، لأنه يحرم بالعمرة في سفرة مستقلة وبالحج في سفرة مستقلة. عرفنا رأي ابن تيمية ماذا يقول؟ الإنسان إذا أتى بعمرة قبل أشهر الحج الأفضل له القران، الأفضل له الإفراد، يعني أتى بالعمرة قبل أشهر الحج وبقي في مكة حتى جاء وقت الحج وأحرم من مكة، الأفضل له ماذا؟ الإفراد، الأفضل له الإفراد، لأنه لا يمكن له التمتع، لأن المتمتع لا بد أن يأتي بالعمرة من الميقات وهو في مكة ليس له عمرة من الميقات. هذه الصورة واضحة من كلام شيخ الإسلام. أيضا عنده صورة ثانية، يعتمر قبل أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة، فيقول الأفضل ألا يحرم بعمرة فيحرم مفردا، ويقول إن هذا باتفاق الأئمة، فإن صح الإجماع فليس لنا أن نخالفه، وإن لم يصح الإجماع فإنه يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في حجة الوداع أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. المهم الشيخ الإسلام رحمه الله يقول أفضل التمتع حتى لمن اعتمر في سفر سابق من العام، وقال إن كثيرا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد. لكن نريد شيء مهم، ما هي صفة التمتع؟ يعني يأتينا حاج ويقول أنا أريد أن أتمتع، كيف التمتع؟ ما هي صفة التمتع؟ نريد أن نعرف صفة التمتع وصفة الإفراد وصفة القران. صفة التمتع يا إخوان يجمع الإنسان بين ثلاث أوصاف، أن يجمع بين ثلاث أوصاف، يحرم بالعمرة في أشهر الحج شوال القعدة عشر ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الوصف الثاني يفرغ منها قبل الحج، ينتهي من العمرة قبل الحج. الوصف الثالث يحرم بالحج في عامه، يعني هذه السنة أنت أخذت العمرة في أشهر الحج وانتهيت منها قبل الحج تحرم في نفس العام، ما تأخذ العمرة هذه السنة وتحرم بالحج السنة القادمة. هنا ثلاث أوصاف، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، هذه الأوصاف التمتع، يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج عرفناها عند المذهب الحنبلي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر من ذي الحجة. ولذا من أحرم بالعمرة في رمضان، أحرم بالعمرة في رمضان في آخر ليلة من رمضان وأتمها في شوال، هل يكون متمتع؟ لا، لا يكون متمتع، لأنه بدأ إحرامه قبل أشهر الحج، لأنه لم يحرم بها في أشهر الحج. ومن أحرم بها في شوال كان متمتعا، لأنه أحرم بها في أشهر الحج. ومن أحرم بها في رمضان وأتمها في رمضان وبقي إلى الحج هذا ليس بمتمتع. يعني عندنا ثلاث صور ذكرها المؤلف رحمه الله، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، هذا متمتع ولا غير متمتع؟ لا، هذا غير متمتع، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، هذا غير متمتع. أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وأتمها قبل أشهر الحج، هذا أيضا غير متمتع. أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأتمها في أشهر الحج، هذا متمتع. ولذا هذا الوصف الأول ما هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج. الوصف الثاني أن يفرغ من العمرة، ينتهي من العمرة، يطوف ويسعى ويقصر، وقلنا إن التقصير في هذا أفضل، التقصير للمتمتع أفضل لأجل يوفر شعره للحج. فهنا الوصف الثاني أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير، ولذا قلنا التقصير أفضل من الحلق لسببين. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله من لم يسق الهدي فليقصر. الثاني من أجل أن يبقى للحج ما يحلق أو يقصر، ولو أنه حلق والمدة قصيرة لم يتوفر الشعر للحج. عرفنا الآن وصفين للمتمتع. الوصف الأول ما هو؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الوصف الثاني أن يحرم يفرغ منها قبل الحج. الوصف الثالث أن يحرم بالحج في عامه، أي بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحل الله له يحرم بالحج في عامه. فإذا أتى بالعمرة في أشهر الحج عام 13 وحج عام 14 فليس بمتمتع، لأنه لا بد أن يحرم بالحج في عامه. إذن يسألك سائل، لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني في شوال أو القعدة، لكن ما له نية أن يحج، ثم بعد ذلك طرأ عليه أن يحج، هل يكون متمتعا؟ لا، لا يكون متمتعا، لأن الرجل لما أخذ العمرة ليس عنده نية للحج. لكن الذي يأتي بعمرة وينوي الحج في أشهر الحج هذا هو المتمتع. الآن عرفنا التمتع. يسألك ولدك وإلا صديقك يقول أنا أريد أن أحج متمتع، ما هي صفة التمتع يا محمد؟ تقول له خذ العمرة في أشهر الحج، ثم إذا انتهيت من الطواف والسعي والتقصير البس ثيابك وتبقى في مكة، ثم تنتهي من العمرة قبل الحج، وإذا جاء الحج تحرم من مكة في نفس العام، هذا هو التمتع. بسيط، التمتع بسيط لكن فيه راحة، فيه راحة للإنسان. طيب إذن ما هو القران؟ عرفنا التمتع، ما هو القران؟ القران له ثلاث صور. القران له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة معا. كيف يحرم بالحج والعمرة معا؟ يقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا. وإن قال لبيك اللهم حجا وعمرة صح، لكن العمرة مقدمة فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا. ولذلك يقول العلماء الأفضل أن يقدم العمرة في التلبية لقوله لبيك عمرة وحجا، لأن هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا العمرة سابقة للحج. هذه الصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أنت في الميقات أو في الطيارة إذا حاذيت الميقات وقالوا لك قرب الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة وحجة، صرت قارئ، صرت الآن بنيتك دخلت في النسك وصرت قارنا. هذه الصورة الأولى. هناك صورة ثانية للقران، يحرم بالعمرة وحدها، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ثم يدخل الحج عليها، لكن بشرط أن يكون قبل الشروع في الطواف قبل ما تطوف. يعني لك فسحة من الميقات حتى تصل إلى مكة. وإذا وصلت إلى مكة يقولون ماذا تريد؟ تقول أنا والله في الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، وأنا الآن أريد أن أحج مع العمرة، أجعل قران، هل يمكن؟ نقول نعم، أدخل الآن الحج على العمرة قبل الطواف، لكن بعد الطواف لا تكون متمتع. إذا طفت تكون متمتع، لكن هنا قبل الطواف تدخل الحج على العمرة قبل الشروع في الطواف. هذه صورتين، عرفنا الصورتين؟ الصورة الأولى تحرم بالعمرة والحج معا، الصورة الثانية وكل شيخ والقلب، نية القلب، ما هي نيتك أنت؟ لابد أن نحن عرفنا يا إخوان أن الإحرام ليس هو ملابس الإحرام وليس هو التلبية، لا، نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك هي التي تحرم عليك ما كان مباحا لك، مثل تكبيرة الإحرام. أنت الآن تريد صلاة العشاء، لكن إلى الآن ما دخلت في صلاة العشاء، لكن إذا كبرت تكبيرة الإحرام دخلت في صلاة العشاء. كذلك الإحرام هو نية الدخول في النسك. فالمهم أن الإنسان إذا أراد القران له ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون في الميقات لبيك اللهم عمرة وحج، الآن صرت قارئ. الحالة الثانية يحرم بالحج أولا، الحالة يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف. الحالة الثالثة فيها خلاف، الحالة الثالثة للقران فيها خلاف، يحرم بالحج أولا لبيك اللهم حجا، ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة فيها خلاف. يعني أنت أحرمت بالحج ثم بعد ذلك بدالك أن تدخل العمرة ويكون الحج عمرة، لكن الصورة الأولى نريد دليلها، نريد الدليل من القرآن أو من السنة. والصورة الأولى عرفناها أنك تقول لبيك اللهم عمرة وحجا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أو قال عمرة وحجة. هذا الاستدلال فيه بحث وفيه خلاف بين العلماء، لكن الحديث الذي ذكرناه أولا في أنواع المناسك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج أو عمرة. هذا دليل واضح على هذه الصورة أنهم أهلوا ولبوا بعمرة وحج. والصورة الثانية ما هي؟ ما هي الصورة الثانية التي قلنا للإفراد؟ الصورة الثانية يحرم بالعمرة وحدها ويدخل الحج عليها، ما هو الدليل؟ ما حدث لأم المؤمنين عائشة؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، ولما جاءوا في مكان اسمه سرف، يعني ليس بعيدا عن الوادي، عن وادي فاطمة هنا، لما جاءت في سرف جاءت العادة حاضت، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تهل بالحج، يعني أدخلت الحج على العمرة، هي كانت في عمرة فأدخلت الحج على العمرة، ولذلك أمره بإهلالها بالحج. لكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أدخل الحج هذا إبطال للعمرة وليس وإلا ليس إبطالا لها؟ لا، ليس إبطالا للعمرة. ما هو الدليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدخل الحج على العمرة وليس إبطالا للعمرة؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك. هذا دليل على أنها لم تبطل العمرة، لأنها لو أبطلت العمرة لقال طوافك بالبيت وسعيك بالصفا والمروة يسعك لحجك فقط. لكن هذا الدليل بعض من العلماء رحمهم الله يقولون إن هذا الدليل غير مسلم، هذا الدليل إدخال الحج على العمرة يقولون غير مسلم. لماذا؟ لأنه أخص من المدلول، ولا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، والعكس صحيح، لأن الدليل الآن إنما وقع في حال تشبه الضرورة، حاضت حاضة، ما دام أنها حاضة لا تستطيع أن تأتي بمناسك العمرة، فهذا يقول بعض العلماء يقولون إن هذا يشبه الضرورة، لأنها لما حاضت لا يمكن أن تكمل العمرة وهي حائض. لكن لو قال قائل أفلا يمكن أن تطهر قبل الخروج إلى منى؟ متى وصل الرسول وصحابة إلى مكة هنا؟ اليوم الرابع، وصلوا في اليوم الرابع من ذي الحجة، وصلوا من المدينة في اليوم الرابع، ممكن أنها تطهر، لكن الأمور الشرعية مبناها على غلبة الظن، وهي عارفة أنها تأتيها الحيضة مثلا لمدة 6 أيام ولا تتمكن من العمرة قبل الخروج إلى الحج. ولذا قال بعض العلماء إن فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حال الضرورة، ما دام أنه في حال الضرورة فهل نستدل به على حال السعة ونقول للإنسان إذا أحرم بالعمرة له أن يدخل الحج عليها ليكون قارنا؟ نعم، فقهاؤنا يقولون بالجواز، يعني أنت أتيت بالعمرة لكن تعطل سيارتك في الطريق ولا يمكنك أن تأتي بمناسك العمرة، وأنت أتيت بالعمرة هل تدخل الحج عليها؟ نعم، تقول أنا نويت الحج وتدخل الحج عليها وتكون قارنا، يكفيك عن العمرة وعن الحج. ولذا العلماء الفقهاء يقولون يجوز هذا الفعل سواء كان في حال الضرورة أو في حال السعة، مع أن بعضهم يقول لا، هذا لا يجوز إلا في حال الضرورة، فكيف نجعل العمرة حجا؟ وهل هذا إلا خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنك يقول المؤلف رحمه الله لأنك إذا جعلت العمرة حج، إذا جعلت العمرة حج ماذا تصنع؟ أنت الآن أتيت تريد عمرة، والإنسان الذي يريد العمرة يطوف ويسعى، نعم هذا المعروف، لكن أنت حولتها إلى حج، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ تقول تبقى على إحرامك إلى يوم العيد، يعني ما تطوف وتسعى وتقصر، وإنما تبقى على إحرامك إلى يوم العيد. ولذلك بعض العلماء يقول إن هذا الفعل من أم المؤمنين عائشة في حال الضرورة والعذر، لكن بعض العلماء قال بالجواز، وهذا هو القول الراجح. هذا أيضا من صور القران. صور القران 3. الصورة الأولى تقول لبيك اللهم عمرة وحجة، الصورة الثانية تأتي بالعمرة وتدخل عليها الحج، الصورة الثانية تحرم بالحج أولا ثم تدخل العمرة عليه، تحرم بالحج ثم تدخل العمرة عليه، وهذا فيه خلاف عند العلماء رحمهم الله. فالمشهور عند علماء الحنابلة أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ يقولون لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، هذا هو القول الأول ويقول به الحنابلة. أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعا هذا سنة كما تقدم الكلام عليه، لكن هنا القول في الإنسان إذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، الحنابلة يقولون إن هذا لا يجوز. أما القول الثاني فهو الجواز، القول الثاني هو الجواز لحديث عائشة رضي الله عنها أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم جاءه جبريل عليه السلام وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة. فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج. لكن قول الحنابلة يقولون لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، هذا مجرد قياس، يعني إدخال العمرة على الحج، يقولون لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، هذا مجرد قياس، وهذا القياس فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وسمى العمرة حجا أصغر، فلا مانع ولا تناقض، وهذا القول دليله قوي. يعني إذا أدخلت العمرة على الحج هل يصح هذا؟ نعم، الشيخ ابن عثيمين يقول هذا دليله قوي. إذا أدخلت الحج على العمرة هل يصح هذا؟ نعم. ولذلك الحنابلة يقولون لا يستفيد بذلك شيء، لا إلا يستفيد. كيف ما يستفيد؟ لأنه بدلا من أن يأتي بنسك واحد وهو الحج يأتي بنسكين عمرة وحج، هذا هو القران. عرفنا صور القران الثلاث، أن يحرم بالعمرة والحج، أن يحرم بالعمرة ويدخل الحج عليها، أن يحرم قبل الشروع في الطواف، أن يحرم بالحج ويدخل العمرة عليه، كل هذه جائزة ولله الحمد وأدلتها موجودة. إذن بقي عندنا النسك الثالث الإفراد. ما هو الإفراد؟ الإفراد واضح، الإفراد واضح، يحرم بالحج مفرد، يعني يقول لبيك اللهم حجا، القران لبيك اللهم عمرة وحجا، التمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فعندنا الإفراد، الإنسان في الميقات يقول لبيك اللهم حجا، ويمكن إذا أراد أن يقرن يدخل أيضا العمرة على الحج أو الحج على القران. لكن أيهما أفضل، الإفراد أو القران؟ من ساق الهدي لا شك أن القران أفضل، لكن كثير من الناس الآن لا يستطيعون أن يسوقوا الهدي، إما يركبوا في الطيارة كيف يأخذ الخرفان معه، وإما أيضا يركبون في السيارة، والسيارة يأتي فيها الأتوبيسات يأتي فيها عدد كبير. لكن لو أن إنسانا جاء في سيارة خاصة وساق معه الهدي كان ذلك أفضل، ويكون القران في حقه أفضل. فإذا سألك سائل أيهما أفضل، الإفراد أو القران، تقول القران أفضل لمن ساق الهدي، لأنه يأتي بنسكين، لأنه القران يأتي بنسكين عمرة وحج اثنين، وهذا فيه فضل، وعلى هذا يكون القران أفضل من الإفراد مطلقا. لكن أيضا بعض العلماء قال إذا أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل من ميقاته الإفراد أفضل. لكن هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو يترك الهدي ويتمتع؟ أيهما أفضل، يسوق الهدي أو أنه يترك الهدي ويتمتع؟ هذه العلماء رحمهم الله قالوا إن هذه المسألة فيها نظر، إن كانت السنة يعني سوق الهدي قد ماتت، الناس لا يعرفونها، فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء السنة، وإن كانت السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي لأنهم يحجون بالطائرات والسيارات، فترك سوق الهدي والتمتع أفضل. سؤال، هل يشترط في الإفراد إنسان أتى مفرد لبيك اللهم حج، هل يشترط أن يأتي بعمرة بعد الحج وإلا لا يشترط؟ بعض من العلماء رحمهم الله يذكرون في المناسك ويأتي بالعمرة بعد الحج كما يقولون، ليس بشرط. إن الإنسان إخوان إذا جاء حاجا مفردا ليس بشرط أن يأتي بعمرة، وإذا جاء الإنسان أيضا حاجا ليس بشرط أن يذهب إلى المدينة، لأنه لا علاقة بين الذهاب إلى المدينة والحج. لكن بعض من الناس يقول ما دام أنني أتيت هنا فأنا أذهب إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا أخذ عمرة وآتي بالحج، فلا مانع من ذلك. لكن هل يشترط في الإفراد أن يحرم بالعمرة بعده؟ ليس بشرط. إذا أتى بالحج وحده فمفرد، سواء اعتمر قبل ذلك أو اعتمر بعد ذلك أم لم يعتمر. وما يوجد في بعض كتب المناسك أن يحرم بالحج مفردا ثم يأتي بعمرة بعده، فهو بناء على مشروعية العمرة بعد الحج. إذا كان الإنسان لم يعتمر أبدا فإنه يأتي بالعمرة، ما دام أنه جاء هنا لأنه لا يعلم هل يأتي بعمرة أخرى وإلا لا. وهذا لأناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى مكة فيأتون بالعمرة بعد الحج لأداء الفريضة، والعمرة بعد الحج غير مشروعة، إلا إذا كان الإنسان يأتي بها لأجل أنه لم يعتمر أبدا. ما هو الفرق بين عمل القارن والمفرد؟ يسألك إنسان ما هو الفرق بين عمل القارن والمفرد؟ ما في فرق بين العمل، عملهم كل سواء، المفرد والقارن، الطواف والسعي والوقوف وكلها سواء، فقط القارن يذبح هدي، القارن يذبح هدي، وإلا عمل المفرد والقارن سواء، إلا أن القارن عليه الهدي لأنه حصل نسوكين دون المفرد. فهنا المؤلف رحمه الله يقول المتمتع، المؤلف الحنبلي يقول المتمتع أفضل، المتمتع والقارن عليهم هدي، المتمتع يذبح هدي والقارن يذبح هدي. ولذا يقول المؤلف رحمه الله على الأفقي. من هو الأفقي؟ من هو الأفقي يا أخوان؟ كلمة على تدل على الوجوب. مثلا يقول لك علي ريال، هذا يجب عليك، أوجبت على نفسك ريال، فكلمة على تدل على الوجوب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته أم المؤمنين عائشة هل على النساء من جهاد يا رسول الله، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن تدل على وجوب الحج والعمرة على الرجال والنساء. هنا يقول على الأفق دم، والأفق نسبة إلى الأفق، وبعضهم يقول الآفاق نسبة إلى الآفاق، لكن الأرجح لغة أن يقال الأفق نسبة إلى المفرد، لأن هذا هو الأصل في النسبة، والأفق هو الذي خارج مكة، الأفق هو الذي لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ما هو الدليل على أن المتمتع عليه دم؟ ما هو الدليل على أن المتمتع عليه دم؟ على كل يا إخوان الأسئلة حفظكم الله، إذا كانت الأسئلة في الموضوع اسألوا هنا واجعلونا منظمين بالأوراق، ما يحتاج زحام بعد الدرس علي هنا. والمستعجل الذي عنده أسئلة ومستعجل هنا، السائلين إجابة السائلين هنا وهنا، يمكن أن يذهب إليهم ويسألهم. على كل شروط الدم على المتمتع والقارن، لأن له شروط، نتركها إلى درس غد إن شاء الله، ونتكلم على شروط الهدي. ما هي شروط الهدي الذي يجب عليك إذا كنت متمتعا أو قارنا؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماءهم وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر الحجيج حجهم ووفقهم يا ذا الجلال والإكرام، واجزي هذه الدولة كل خير على ما تقدم للحجاج من تسهيل وأعمال طيبة. نسأل الله أن يجعل ذلك في صحائف من يقوم بخدمتهم من كبير وصغير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.